قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عزاء إخواننا وجبر مصابهم وغفر لموتاهم وأسكنهم فسيح جنانه وتغمدهم برحمته ورضوانه. أما بعد، فما يزال الحديث متواصلا حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذ كان راكبا وراءه، فقال له وصية عظيمة نحتاج إليها يا إخوان كثيرا، يحتاج إليها الكبير والصغير، ويتأكد على من الله سبحانه وتعالى رعيته أن يتعاهد أولاده وبناته بمثل هذه الوصايا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن عباس. ولما يزال شابا صغيرا حيث قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. في رواية تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس إني أعلمك كلمات، كلمات قليلة هي في ألفاظها يسيرة لكنها في معناها غزيرة وكبيرة، هي جمل يا إخوان عظيمة صدرها بقوله احفظ الله يحفظك. ومعنى حفظه لله كما ذكر في الدرس الماضي أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في حدوده بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن المحافظة على شعائر الله عز وجل من صفات عباد الله المتقين، كما قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو من يحفظ ربه في دينه وشرعه، والجزاء من جنس العمل، فإنه حفظ الله فإن الله يحفظه. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجد الله عز وجل معك، يعينك يوفقك يرزقك ينصرك. حين يستشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى معه لا خوف عليه ولا خطر. ثم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فلا تسأل أحدا من الناس، وإنما سأل الله عز وجل. فيه أمر وإرشاد إلى سؤال الله عز وجل وإلى الاستغناء عن الناس ما أمكن. أما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يسأل أحدا كائنا من كان، بل إن هذا السؤال يعتبر شركا بالله عز وجل. وأما ما يقدر عليه الناس فلا بأس للإنسان أن يسأل غيره، وفي الأمور المباحة التي يستطيعها الإنسان إذا كان حياً حاضراً قديراً سامعاً، فلا بأس أن يسأله أمراً من الأمور، ولكن إن استغنى بالله عز وجل فهو خير له حتى في الأمور المباحة. وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا أحداً شيئاً، فكان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فينزل يأخذه لا يطلب أحداً أن يعطيه إياه استغناءً بالله عز وجل، وحتى لا يكون في قلب الإنسان ميل أو عرفان لأحد إلا لله سبحانه وبحمده، ولو أن الأمر في حدود المباح، وما يزال الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن الأولى والأكمل أن يستغني الإنسان بربه سبحانه وبحمده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم قال إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، وهي جائزة فيما يقدر عليه المستعان به إذا كان حياً حاضراً قادراً سميعاً، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإن الاستعانة عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركاً أكبر. ولهذا قال عز وجل في سورة نقرأها كل يوم، وينبغي أن نعقل معناها ونتدبرها، قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نستعين إلا به سبحانه وبحمده. وفي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والطول، أي أني لا أستعين ولا ألتفت حتى إلى نفسي، وإنما أستعين بربي سبحانه وبحمده. وأعظم الاستعانة الاستعانة بالله عز وجل وعلى طاعته، فإن الإنسان دائماً وأبداً بحاجة إلى عون ربه سبحانه وبحمده في كل أموره وأحواله، في كل صغيرة وكبيرة، والحاجة إلى إعانته عز وجل في طاعته أمر عظيم ومهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت في أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، تأملت في أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ووجدت ذلك في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤكد على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل في كل أموره وأحواله، فلولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا عملنا شيئا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا استعان الإنسان فليستعن بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله وأموره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وفي هذا إشارة إلى الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وهو ركن ركين من أركان الإيمان. وفي مسائل جبريل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإيمان فقال عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيؤمن الإنسان بقدر الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله عز وجل، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء كتبه الله عز وجل. فالنفع والضر بيده، فيعتمد المسلم على ربه في جلب النفع ودفع الضر، ويتوكل عليه سبحانه وبحمده. وإذا هو استشعر هذا الركن الركين وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، فإنه يجد لذلك فوائد وثمارا عظيمة، منها صدق التوكل على الله عز وجل. فإن المسلم يعلم أن ما أصابه مكتوب عليه، سواء كان ذلك جلب نفع أو دفع ضر أو أمرا من أمور الدنيا عرض له وأصابه. فإذ كان الأمر بيد الله عز وجل وقد جرى به القلم، فإن هذه العقيدة تقوي توكل الإنسان على الله عز وجل، فيمضي ويعلم أن ما خط بالقلم لا بد أن يقع، لكن مع فعل الأسباب، إذ لا يكون التوكل توكلا شرعيا إلا إذا فعل الإنسان الأسباب. لكن إيمانه بقضاء الله وقدره لا شك يعطيه ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه، ويذهب ما يعتري الإنسان في كثير من الأحوال من التردد في كثير من الأمور. فإن التوكل علاج التردد الذي يبتلى به الإنسان، فيقعده عن خير كثير. ومن فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة القلب وراحة النفس وذوق حلاوة الإيمان. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما وقعت مصيبة في الأرض ولا في نفس الإنسان إلا في كتاب قد جرى فيها القلم قبل أن يبرأها الله عز وجل ويجدها. وإذا كان الأمر كذلك فلا تيأس من شيء فات، ولا تفرح فرح أشر وبطر بشيء بين يديك. فإن الإنسان يبتلى بالضيق والحزن لأمر فاته، وإذا استشعر واستحضر أن هذا الأمر قد قضي وقسم وكتب في اللوح المحفوظ، فإن ذلك لا شك يهون مصابه ويقلل حزنه، فيطمئن قلبه وترتاح نفسه. وإذا حصل له أمر من أمور الدنيا، سعة في رزق أو ما أشبه ذلك، يأتيه الشيطان من هذا الباب، وربما يحصل عنده شيء من الفخر والفرح والكبر على الناس، فنهي عن ذلك. ولو استشعر أن ما أتاه من فضل الله تعالى ونعمته وأنه أمر كتب له، ولولا أن الله قضاه له ما ناله من هذا شيئا، حفظه الله سبحانه وتعالى من الأشر والتعالي والفخر والخيلة. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر سلامة الإنسان من العجب بالنفس وبالعمل، فإن العجب آفة كبيرة وممحقة لأعمال العبد، يأتي الشيطان من هذا الباب فيوقع الإنسان في العجب بأعماله، وربما تكون هذه الأعمال أعمالا صالحة ولا قوة إلا بالله، فتبطل تلك الأعمال بسبب إعجاب الإنسان بنفسه. فإذا استشعر واستحضر أن ما عمله من خير وما أنفقه من مال وما تصدق به من صدقات إنما هو بقدر الله وقضائه وتوفيقه وإعانته، ولولا الله عز وجل ما حصل من ذلك شيء، علم أن الأمر كله لله، وأن لا محل للعجب بالنفس أو بالعمل. ومن فوائده يا إخواني ذوق حلاوة الإيمان، فإن الإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، وإذا خلطت بشاشة الإيمان القلب اطمأن القلب وارتاحت النفس وتعلق العبد بربه سبحانه وتعالى وعظمت ثقته به عز وجل. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على حدوده وشرعه. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام، نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعنا على المحافظة على شرعك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعين رعايتك. اللهم أعنا على مرضاتك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلحهم وأعصمهم واحفظهم من كل مكروه. اللهم احفظ المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.